بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. وفيه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم. الحياء هو خلق يوجد في القلب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء الذي هو شعبة من الإيمان، جزء من الإيمان، لنا أن نعلم أن أحيانا يطلق الكل ويراد به الجزء، يطلق الكل ويراد به الجزء، يعني أحيانا يطلق الإيمان ويقصد به الحياء. يعني افترضنا إن احنا وجدنا رجلا يمتاز بالحياء، والحياء هنا والحياء المحمود الذي هو سبب لترك المعصية وفعل الطاعة، يبقى الحياء المحمود أو الحياء الشرعي اللي هو الانكسار لله، الانكسار لله، تعظيم المولى سبحانه. فمن انكسر لله تعالى وعظمه فإنه مستحي منه، وهذا الحياء يدفعه إلى فعل الطاعة وترك المعصية. إذن يمكن أن يقال بأن الحياء خلق يبعث على الطاعة ويمنع من المعصية، ولهذا قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بخير. ومن باب إطلاق الكل وإرادة جزء هذا الكل قول ربنا عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه فسر الإيمان بماذا؟ بالصلاة، ذلك أن المؤمنين أمروا أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام، وكانوا قبل يتوجهون إلى بيت المقدس أكثر من سنة ونصف، فلما أمروا أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام قالوا: فما بال إخواننا الناس اللي صلوا تجاه بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم. وهنا على حذف المضاف والتقدير: وما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم، كقول الله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم، أي من طاعتكم، والمقصود من ثواب طاعتكم. أما إذا كان الحياء سببا في فوت مشروع وفعل مذموم فهذا حياء مرذول، فهذا حياء مرذول. فقال الإمام البخاري: باب الحياء في العلم. إذا ترى الحياء في العلم ده هو يحمل على أي معنى؟ لسه هنشوف. أراد الإمام البخاري أن يضيء ترجمة هذا الباب قبل ما يأتي بأي حديث بسنده، فقال: وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. يبقى يا ترى الحياء ده اللي هو الحياء الشرعي ولا المرذول؟ الحياء المرذول الذي سيمنعك من تحصيل الخير، الذي سيمنعك من تحصيل الخير. إذا طالب العلم ينبغي ألا يفوت الفرص ولا يستحي لا في الطلب ولا في تحصيله، لا في طلب العلم ولا في تحصيل العلم، لأنه إن استحي من التعلم فإنه لن يتعلم أبدا. الإنسان اللي يستحي أنه يسأل، يستحي أنه هو يستفسر، لن يتعلم أبدا. وأصل العلم السؤال، أصل العلم السؤال، ده أصل العلم السؤال. وركب الله تعالى في غرائز البشر الميل إلى السؤال. دايما الحاجة اللي ما تعرفهاش تعمل إيه؟ بتسأل عنها. حتى في الأمور المادية لو نزلت المنصورة مش عارف عنوان بتعمل إيه؟ بتسأل عن هذا العنوان. إن احتاجت الكشف عن طبيب ومش عارف تكشف عند مين بتسأل. طب إيش معنى في العلم؟ لا نسأل، يبقى بتسأل على العنوان وعلى الطبيب وعلى المهندس، وبتسأل عن العريس الذي سيتقدم إلى العروسة وعن العروسة التي يتقدم إليها. السؤال ده جزء أساسي في حياة الإنسان وفي إمكانياته الاجتماعية. فلماذا لا يسأل طالب العلم؟ طب لو طالب العلم إذا استحيا من السؤال كسف، ما زي ما يقول بالبلد كده كسف. وكلمة الكسف دي معناها صحيح، لأن الكسوف معناه عدم الظهور، ومنها كسفت الشمس، وفي الحديث بأن الشمس كسفت أو خسفت، والإثنان بمعنى واحد. والتفريق أن أحدهما للشمس والثاني القمر، هذا الكلام وإن قاله البعض لكن يحتاج إلى تأمل. ابن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه إبراهيم، فلما مات إبراهيم انخسفت الشمس أو انكسفت. انكسفت يعني إيه؟ ذهب نورها، ذهب نورها، مش ظاهر. يبقى المكسوف اللي هو إيه؟ الذي لا يظهر سؤاله، لا يظهر نفسه. يعني لما يجي مثلا ضيف تتلاقي واد صغير بيداري كده ومش عاوز ايه يظهر، تعالى يا ابني، ابوه يقول معلش عشان هو ايه مكسوف. ايضا ده معنى من معاني الحياء. لكن المسألة دي في طلب العلم ما تنفعش، ما تنفعش. وليس معنى ان الانسان يدفع عن نفسه الحياء، الحياء معناه ايه اللي هو عدم الظهور اللي هو ما يسألش، معناه أن يستطيل أو يتجاوز الحد. ما ممكن واحد يسأل بس يسأل بطريقة غير حسنة، يسأل بطريقة فيها تجاوز. ولذلك الصحابة الكرام كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. لو شفنا كده أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام نجدها أسئلة إيه؟ قليلة. ولذلك كان يعجبهم الرجل العاقل إذا أتى من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع في كتاب الإيمان في صحيح مسلم. الرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رسول الله؟ أنا رسول الله الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، أرسلك؟ الله أرسلني. الحديث، شوف الأسلوب، تشعر في إيه؟ في فظاظة، في غلظة. لكن لو نظرنا إلى أسئلة الصحابة صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ فيها رقة، فيها أدب. وهذا هو الفارق بين البدوي الجاف وبين المتأدب بالشريعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. يعني دايما الإنسان اللي بيعيش مع طلبة العلم ويعيش مجالس العلم ويقترب من أهل العلم ويعيش مع أهل الأدب يتأثر بهم، هذا إن كانت فطرته حسنة. ممكن إنسان يخالط أهل العلم وأهل الأدب ولكن لا يزال على فساد، لأن طينته لا تزال طينة خبيثة، طبيعته طبيعة سبوعية فاسدة. بالضبط زي الرجل الأعرابي، عارفين قصة الرجل الأعرابي؟ رجل أعرابي عنده قطيع من الغنم، وبعدين في يوم من الأيام ماشي في الصحراء فوجد ذئب صغير، قطعة لحم، ذئب صغير تقريبا أم ولدته، وناس جاروا وراها فجرت وسابت ابنها ده. الرجل الأعرابي يعني مست الرقة قلبه، فقال لك بدل ما سيبه يجي نسر يخطفه ولا حاجة تاكله، أخده أربيه في وسط الغنم يكبر يولف عليهم وياخدوا عليه، أهو يبقى أحسن من الكلب. وبالفعل أخذ الدب ده، وكانت هناك شاه ضارع، ضارع يعني إيه؟ ضرعها مليان لبن، فمكنه من ثدي هذه الشاة فكان يشرب لبنها. الدب الصغير ده ما شاء الله طلع له شعره وكبر وبتاع وبقى أسنان وبتاع مش عارف إيه، ولكن مولف على مين؟ على القطيع. وأكتر من يولف عليه مين؟ الشاة التي أرضعته. لقد كده تمام، قصة حلوة، نكمل ولا بلاش؟ نكمل القصة، أنا عارف أنتوا بتحبوا الحواديت. اللي حصل في يوم من الأيام، الراجل رايح يشوف الغنم بتوعه، كلام ده اتلقى الدب مقابله والدم على فمه وجسده. إذن الدب ده أكل يعني شاه أو خروف أو ما إلى ذلك. الرجل نزل واحد يدور فتلقى بقايا الشاه الأم التي كانت ترضعه. يعني الدب أكل مين؟ أكل أمه التي أرضعته، سبحان الله. فبيقول إيه؟ أكلت غنيمتي وفجعت قلبي. بيقول للديب أكلت غنيمتي وفجعت قلبي، فمن أخبرك أن أباك ديبه؟ ألا تنوخدك يعني زي القطة المغمض، وأنا اللي ربيتك وأنا وأنا وأنا، بعد ما تكبر تفعل ذلك الأمر، سبحان الله. إذن المشكلة ليس في الإحسان، ولكن المشكلة في هذه الطبيعة الفاسدة. فعندما ننظر إلى طبائع الصحابة لن نجد طبائع أفضل من طبائع الصحابة في الأدب والهدي والدل والسمت وحسن الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مجاهد بيقول: لا يتعلم العلم مستحن، تكلمت عن معنى الحياء، ولا مستكبر. مستكبر، المستكبر هو الذي يرى نفسه أفضل من غيره. طب إزاي يعني هيقبل كلام واحد بيظن أنه أحسن منه إزاي؟ ك كيف ذلك الأمر؟ ولذلك لا بد لطالب العلم أن يذوق مرارته، ولذلك كانوا يقولون لا يذوق حلاوة العلم من لم يذق مرارته. لابد الإنسان يذوق مرارة العلم حتى يتذوق بعد ذلك حلاوته. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، والسبب في ذلك شعور المتكبر أنه أفضل من غيره فبالتالي لا يقبل منه شيئا. والغمط أي الإزدراء، وهذا لازم الأول، لأن هو لما يجد نفسه أفضل من غيره إيه اللي بيحصل؟ بيزدري الآخرين، بيحتقر الآخرين، ومن جملة ما يحتقر يحتقر كلامهم فلا يقبل الحق الذي ربما يتكلمون به. هذا الأثر كما قال ابن حجر وصله أبو نعيم في كتابه الحلية بإسناده إلى مجاهد، وقال ابن حجر وإسناده إليه صحيح. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وسبب ذلك كما صح في مسلم أن امرأة هي أسماء بنت يزيد الأنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فكأن بعض النساء استعظمن ذلك واستوحشن ذلك منها، فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذن قول الإمام البخاري باب الحياء في العلم معناه أن طالب العلم ينبغي أن يسأل ولا يتحرج، ولا يتحرج. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد ابن سلام بتخفيف اللام مش ابن سلام، حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قول البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد ابن سلام، ومحمد ابن سلام البخاري وهو محدث بلاد ما وراء النهر، النهر ده اللي هي بلاد سمرقند ومرو ونيسابور، المنطقة دي كلها اسمها ما وراء النهر. ومن طرائف التدليس ان ممكن احد الرواه يقول حدثني مثلا فلان ابن فلان في بلاد ما وراء النهر، فيظن السامع انه رحاله، يعني شو بقى لما يكون من المنصوره ويروح هناك عند بلاد الهند والسند والصين، يبقى مر بقى على اليمن والحجاز والعراق والشام ومر على دي كلها، يبقى راجل ده راجل رحالة بقى. ويقصد في بلاد ما وراء النهر اللي هو بعد كوبري طلخة، ما بين المنصورة وطلخة نهر، يبقى هو لو عبر النهر يبقى دخلنا هنا في بلاد ما وراء النهر، تدليس. ولذلك علماء الجرح والتعديل ينقبون عن الرواه بالمنقاش، كل كلمة بدوروا عنها. لو قال مثلا روى فلان فلان، يبدأوا يشوفوا ترجمة ده وترجمة ده، هل يمكن هما يلتقم ولا لا، ولو التقم في أي مكان، طب يا ترى الزمان يتهيأ للقية ولا لا. هذه مسائل دقيقة، وربما احتاج ذلك منهم إلى بحث طويل. صاحبنا محمد بن سلام روى عن مالك وابن المبارك وأبي معاوية، وهو ثقة توفي سنة 227 من الهجرة. قال محمد بن سلام: أخبرنا أبو معاوية، وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الكوفي. محمد بن خازم الكوفي روى عن الأعمش، وكان من أكثر الناس إتقانا لحديث الأعمش، وروى عنه خلق كثير، وهو مع ثقته اللي هو أبو معاوية الضرير، إلا أنه رمي بالإرجاء، ودي مسألة تحتاج إلى تأمل طويل. رجل عابد وزاهد ودين وثقة ويرمى بالإرجاء. توفي سنة 194 أو 195 من الهجرة. قال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه، وهشام هو هشام ابن عروة ابن الزبير، رأى بعض الصحابة وروى عنهم. ممن رآه؟ رأى عبد الله ابن عمر ومسح رأسه ودعا له، كان صبيا صغير. شوف ده بتذكر الترجمة، يبقى طفل صغير بيرى الصحابة. الصحابي لما شاف هشام بن عروة مسح على رأسه ودعا له، فتثبت له في الترجمة، تثبت له في الترجمة. روى عن أبيه، وروى عنه غير واحد من السلف كأيوب السختياني ومالك رضي الله تعالى عن الجميع، وهو ثقة إمام حجة، توفي سنة 145 عن 87 سنة، عن 87 سنة. عن أبيه، وأبوه هو عروة ابن الزبير، تابعي مدني، روى عن أبيه وروى عن كثير من الصحابة، وروى عنه خلق كثير، منهم أولاده، أولاده ما شاء الله كانوا كثر، هشام ويحيى وعبد الله ومحمد، كلهم رووا عن أبيهم. توفي سنة 91 وقيل 92 وقيل 94. بالنسبة لعروة بن الزبير، كنت قد خبرتكم من قبل في مسألة الأماني. إنسان يتمنى إيه؟ واحد ممكن يقول أنا أتمنى أبقى مثلا رائد فضاء. قال الله ذلك مبلغ من العلم. واحد تاني يتمنى إن هو يصنع صاروخ كبير جدا علشان يتقوى به المسلمون. ماشي، الأماني لابد أن تكون ممكنة للإنسان، يعني الإنسان لا يتمنى شيء مستحيل أو شيء يصعب تحققه، ودي مسألة مهمة جدا في مسألة الأمان، ولكن يتمنى شيء يمكن أن يحققه. ما يجيش أخ يقول أنا أتمنى إن أنا في النحو أكون كسبوي والفراء والزجاج والنزدي، وأكون في الحديث كشيخ الإسلام ابن حجر، وكون في الفقه كسراج البلقين، وكون في الأسماء والكنى كالإمام النووي. لا. وكن في كذا يأتي في كل شيء بأعلى ما فيه. دي أمنية عزيزة نتمناها والله، ولكن هذه صعبة جدا لا سيما في مثل هذه الأعصار. دعنا ننظر الأماني التي تمناها أولاد الزبير ابن العوام. ثلاثة اجتمعوا في ظل الكعب: عبد الله بن الزبير، موسى بن الزبير، عروة ابن الزبير. وعروة بن الزبير معظم روايته عن خالته عائشة، لأن أم مين؟ أسماء بنت أبي بكر. يبقى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مين؟ تبقى خالته. وليس هو الوحيد الذي أكثر الرواية عن عائشة، فإن الأسود ابن يزيد أكثر منه رواية عن عائشة. الأسود ابن يزيد أكثر رواية عن عائشة من ابن أختها عروة ابن الزبير. الثلاثة اجتمعوا في ظل الكعبة وقال: فليتمنى كل واحد منكم أمنيته. نسمع بقى الأمان. عبد الله بن الزبير تمنى أن يكون أميرا للمؤمنين، وهو رجل صحابي فاضل ولا يقصد بذلك السلطة بقدر ما كان يقصد بذلك إقامة العدل وانتصاب الشريعة. أخوه مصعب ابن الزبير تمنى إمرة العراق. طب ايش معنى العراق؟ طب الشام أحسن من العراق ومصر أحسن، لكن لماذا العراق؟ لأن العراق بها الخوارج ويريد أن يقاتلهم، لأنه يقرأ الأحاديث في فضل قتال الخوارج، فهذه أمنيته. وبعدين لما يخلص على الخوارج ما وراء العراق دول كلهم بلاد وثنية، بلاد الديلم والترك والسن دي كلها بلاد وثنية، يريد أن يدعوهم وأن يكون سببا في دخولهم الإسلام. دي أمنيتي الثانية. الثالث هو عروة ابن الزبير قال: أتمنى أن ألزم خالتي فآخذ عنها علمها. أقعد على أعتاب خالتي كده وأخذ منها العلم. نعمة كبيرة جدا إن الإنسان يجد له خال أو عم أو أخ أو أب أو جد عالم يقعد تحت رجليه ياخد منه، لأن هناك حركة الصفوف الموجود النهاردة مش موجود بكرة. فمن لم يستفد من وجود رحمه في العلم والدعوة فهو من أحمق الخلق، من أحمق الناس. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أعطى الله تعالى كل صاحب أمنية أمنيته. عبد الله بن الزبير تولى الخلافة، وكانت خلافته كما قال ابن كثير وقبله ابن الأثير خلافة صحيحة. طيب، ولما تولى عبد الله بن الزبير الخلافة خلى أخوه مصعب أمير العراق، وكان أحسنهم حظا وأطولهم عمرا هو عروة ابن الزبير الذي لزم خالته رضي الله تعالى عن الجميع. فإن عروة ابن الزبير مات سنة 91 أو 92، ولعل الأرجح سنة 94 التي يسمونها بسنة الفقهاء، فإن كثيرا من فقهاء المدينة ماتوا في هذه السنة. عن زينب ابنة أم سلمة. زينب بنت أم سلمة أبوها أبو سلمة المخزومي، وأمها أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية. وهنا عدة نقاط. النقطة الأولى إن أم سلمة هاجرت إلى بلاد الحبشة، ودي نقطة مهمة جدا. أم سلمة وزوجها أبو سلمة كلاهما من بني مخزوم، قوة ومنعة وغنى وأصالة وقبلية، ومع ذلك هاجروا إلى الحبشة. إذا ليست الهجرة بالحبشة للمستضعفين الضعفاء الذين يخافون على دينهم. لو شفنا الناس الذين هاجروا إلى الحبشة لن نجدهم الأرقاء والعبيد، ولكن سنجدهم من؟ سنجدهم الأحرار، أبناء العوائل القوية. ثم أنجب لهما فتاة سميت ببرة، فعندما مات أبو سلمة وأتت أم سلمة إلى المدينة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت هذه الفتاة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير اسمها من برة إلى زينب. وبرة من البر، والبر هو الإيمان. ولذلك في صحيح الإمام البخاري نجد أنه بوب تبويبا، وهذا التبويب جعل أن من أسماء الإيمان البر، فقد فسر الإيمان بما فسر به البر. وسدل على ذلك بقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. فدل ذلك على أن تفسير الإيمان هو تفسير البر. ولهذا استفاد أهل العلم بأن الأسماء الممدوحة مطلقا يؤدي بعضها معنى بعض عند الانفراد: الإسلام، الإيمان، الإحسان، البر، التقوى، إلى غير ذلك. أما زينب فمعناها الشجرة، حسنت المنظر، طيبة الريح. إذن الأسماء الممدوحة مدحا مطلقا فإن الصحيح أن تغير إلى أسماء حسنة، ولكن لا يشوبها شائبة مثلا الذم. افترضنا برة عملت حاجة غلط، تعالي يا برة كتجدهي فيك وفي أعمالك السودة، طب إزاي؟ وكذلك مثلا اسم زي الإيمان، بنت اسمها إيمان، تعالي يا إيمان، يعني الله المستعان. فتغيير الأسماء التي يغلب عليها أنها ألفاظ شرعية عند الإطلاق تدل على المعاني الفاضلة، تغييرها أولى عباد الله. زينب بنت أم سلمة، لماذا لم يقل زينب بنت أبي سلمة؟ لماذا قال أم سلمة؟ هنا لفتة جميلة. ليه؟ لأن أمها تزوجت رسول الله، فصارت أمها أم المؤمنين، مقام عالي، فكان ذلك من باب التشريف، ليس في ذلك مخالفة شرعية. ما تقولش لا الكلام ده غلط، لأن ربنا بيقول ادعوهم لآبائهم، وهنا لم تنسب لأبيه، إذن هذا خطأ. نقول هذا تشريف وهذه خصوصية، لأن كون الأم هي أم المؤمنين ففي الحقيقة مش أمها بس، هي في الحقيقة تعتبر أمها وأم كمان مين؟ زوجها الذي توفي، ماشي، تعتبر أمها وأم زوجها الذي توفي. زينب بنت أم سلمة توفيت بالمدينة، هي صحابية، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عن كثير من الصحابة. توفيت بالمدينة سنة 73 من الهجرة، وصلى أو من جملة من صلى الجنازة عليها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. بتقول إيه زينب بنت أم سلمة؟ إذن ده صحابي بتروى عن أمها أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومي، توفيت سنة 61 هجرية. قالت: جاءت أم سليم، اللي هي مين؟ أم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. وأم سليم هذه أسئلتها تمتلئ فقها وعلما. أم سليم كانت فقيهة نساء الصحابة. أتت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والاحتلام هنا ليس هو الماء، ولكن في السياق يدل على أنها رأت في المنام أنها تضاجع أو أنها تجامع. يعني لو المرأة شافت في المنام أنها تجامع، فهل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. إذن كلمة إذا رأت الماء دي في هذا السياق، لأن في هناك حديث آخر: إنما الماء من الماء، يعني الاغتسال عند نزول الماء. طيب هناك حديث آخر أنه إذا انتهى إليها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل؟ فيجمع بين ذلك أن هذا سياق خاص. إذا رأت في المنام أنها تجامع، صحت من النوم تغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. إذا المرأة إذا تأكدت، وليس المقصود بالرؤية الرؤية العينية البصرية، ولكن المقصود بالرؤية الرؤية الإيه؟ العلمية. العلمية أي تيقنت بوجود الماء. ممكن بعض النساء لا ترى ماء ولكن تتيقن أن الماء قد نزل، فإذا رأت الماء يمكن أن تحمل على البصرية أو على العلمية. أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما سمع ذلك غطت وجهها، أي حياء. يبقى ده اسمه ليه بقى؟ ده اسمه الكسوف بقى. غطت وجهها. احنا اصلنا معنى كلمة الكسوف وقلنا ان الكلمة دي صحيحة لغة. وقالت: يا رسول الله، تسأله وتحتلم المرأة. يعني المرأة كلمة تحتلم التانية دي غير الاولانية، ودي السياق يعني الكلمة واحدة ولكن اختلف السياق، فأدت كل كلمة معنى، أدت كل كلمة معنى. زي كلمة نقيب، نقيب ممكن يكون رتبة في الشرطة في الجيش، ونقيب اللي هو رأس القوم، 12 نقيبة. هتختلف الدلالة باختلاف ماذا؟ السياق. والكلمة واحدة، والكلمة واحدة. قبل كده كنت بقول اللواء، فأنا خلاها المرة دي نقيبة. والدلالة، فالدلالة مختلفة مع ان الكلمة ايه؟ الكلمة واحدة واختلفت الدلالة. زي مثلا العين، رأيت عينا، لو قلت رأيت عينا يتفجر منها الماء وقول رأيت عينا امسك به الجنود فأوثقوه، والثالث رأيت عينا جميلة سبحان من خلقها، كفاية ثلاث سياق الدول. كلمة عين واحدة ولكن كل سياق دل على معنى غير المعنى الأول. المعنى الأول هي العين النابعة، عين المية، والثاني الجاسوس، والثالث هي العين التي بها الإبصار. فالاحتلام في الأولى أن ترى أنها تجامع، والاحتلام في الثانية مسألة ماذا؟ نزول الماء. فقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. يعني الولد إذا أشبه أمه فهذا دلالة على أمر بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله تربت يمينك وإن كان ظاهرها سب لكن فيها استملاح، وهذا موجود في لغة العرب أنهم يطلقون الشيء الذي ظاهره استقباح أو سب أو شتم ولا يقصدون ذلك، وإنما يقصدون الاستملاح أو الاستظراف أو غير ذلك من المعنى، مثل قاتلك الله، قاتلك الله دي وحش جدا دعاء عليه قاتلك الله، لكن يمكن إن قاتلك الله في سياقات معينة تدل على ماذا؟ على معنى الاستملاح. يعني لما يجي واد صغير ويكلم كلام غاية في الإتقان، الواد جابه كم ده ازاي؟ قاتلك الله أين تعلمت ذلك؟ يا ترى قاتلك الله إن ربنا يقتله يبقى ده دعاء عليه، وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، ولما هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أمه تفقده ويموت، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. زي ما تقول لابنك يا مزغود لما يعمل حاجة حلوة كده تقول له يا مزغود، ما المزغود ده اللي هو يجي له زغد ما ممكن يموت فيه، بس انت لا تقصد هذا المعنى مش كده، أليس كذلك؟ أو تقول واد ده واد عفريت، لما مثلا فيه هناك مسألة رياضة وليس لها إلا طريق واحدة فقط للحل، الواد ده بقى دي بقى يعني الحاجات كانت تتعمل في إعدادي وثانوي يعمل مثلا 4-5 صور لحل المسألة دي، يقول لك ده عفريت، هو لا يقصد المعنى البشع وإنما يقصد شيئا آخر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. الحديث التالي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، يا سلام، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو إسماعيل ابن أبي أويس وهو إسماعيل ابن عبد الله وسبقت ترجمته، ويعني هو ثقة مع كلام يسير فيه، توفي سنة 227 من الهجرة. قال حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، توفي سنة 179 من الهجرة، ويقولون إنه أول من نظر في الرجال فنقاهم بالمدينة، يبقى أول واحد بدأ ينظر في مسألة التوثيق والتجريح في المدينة هو الإمام مالك عليه رحمة الله. عن عبد الله ابن دينار وهو تابعي مدني روايته معظمها عن الصحابة، توفي 627 من الهجرة. عن عبد الله بن عمر أن رسول رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة، طبعا شجرة اسم إن مؤخر، لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم. حاجة بقى تشبيه المسلم بحاجة، شجر نشبه بها المسلم، يا ترى هي إيه بقى؟ فوقع الناس في شجر البادية، يا ترى هي الحنضيد، يا ترى الصبار، يا ترى الجزوري مثلا، يا ترى يا ترى، قاعدين يفكر بس حاسين يعني احتاروا في المسألة دي. ووقع في نفسي اللي هو عبد الله بن عمر أنها النخلة، يعني تشبيه المسلم بالنخلة. فقال الصحابة أو قال عبد الله بن عمر: فاستحييت. الاستحياء هنا اللي هو يريد أن يجل الأكابر من الموجودين، يعني اللي احنا بنسميه الكسوف، ده بقى معنى الكسوف، لا يريد أن يظهر رأيه في وسط أكابر الصحابة إجلالا لهم، ودي مسألة لا بأس بها، إن الصغير يعرف مقامه بين الأكابر. فمع الرغم أن المعنى وقع في قلبه، إلا أن إجلاله للأكابر منعه من الكلام، فسمى هذا الإجلال بماذا؟ بالاستحياء. يبقى سبب الكسوف هنا إيه؟ إجلال الكبير، سببه إجلال الكبير. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لعل الترجمة علاقتها بالتبويب هو كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إن هو ابنه لو تكلم في حضرة الأكابر إيه المانع إن ابنه يتكلم ويجلهم أيضا؟ إيه المانع؟ طب ما أتى وفد إلى عمر بن عبد العزيز، الوفد ده كلهم ناس كبار في السن، فقدموا شابا صغيرا هو اللي يتكلم. فقال له عمر: يا ابن أخي تنحى وقدم من هو أسن منك، وشوف الكلام، تنحى ما تتكلمش انت. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لصار إلى غيرك. شوف هذا الصغير، لو احنا بقى المسائل بالسن بقى يبقى أمير المؤمنين واحد غير. وإنما المرء بأصغريه بلسانه وقلبه، ده كلام الولد الصغير. لما نقرأ في التراث الإسلامي نجد بالفعل إن في هناك نماذج من الأولاد الصغار كانوا غاية في الذكاء والحكمة، سبحان من رباه. قلت لكم مثال لهارون الرشيد. هارون الرشيد اجت له معلومات استخباراتية بان وزيره اللي هو يحيى البرمكي عامل قصر كبير يضارع به قصر الخليفة، وجعل الجواري والاجناد والحاشية. الخليفة راح القصر، قابل ابنه الصغير، قال له: يا بني، أقصرك أفضل أم قصر أمير المؤمنين؟ يا هذه المصيبة، شوف بقى لو عيل مثلا في ابتدائي واحد سأل بيتك احسن ولا بيت فلان، اقول بيت ابويا احسن. الناس بتربوا بقى ان هم ولاءهم لبيتهم وبيت ابوهم والبتاع والعصبيه اللي مش عارف الكلام. الواد لو غلط في الاجابه هتبقى مصيبته طين هو وابوه اللي مخلفين. اسمعوا اجابه لا يمكن ان تتصورها. قال: قصر ابي لو كان فيه امير المؤمنين. إجابة لا تخطر على بال أحد. يبقى قصري أحسن ولا قصر أبوك؟ فقال: لا، قصر أبي إن كان فيه أمير المؤمنين. فلت الخليفة معاه في لابس في صباعه خاتم اسم زي الخواتم بتاعت أخونا أحمد يوسف في نزده، حاجة بقى تانية بقى. فبيقول له: هل رأيت خاتما أفضل من ذلك؟ شفت في حياتك خاتم أفضل من ذلك؟ قال: زينته عندما لبسه أمير المؤمنين. يعني حلاوته مش إن هو خاتم، حلاوته إن هو فين؟ في صباعه. طب مين اللي علم الواد ده؟ شوف دلوقتي شباب زي الخناشير، ما بيعرفش يتكلموا ولا بيعرفوا يتصرفوا. يبقى في شاب في الجامعة ولا اتخرج من الجامعة لا يجيد التصرف ولا يحسن التصرف، ودي عيل صغير. شوف الإجابات دي، لنحن مفتقدين إلى المؤدبين الذين يعلمون أولادنا الأدب، ودي مشكلة كبيرة جدا. ده مشروع كنت أنادي به ولا زلت منذ ما يقرب من 20 سنة من التسعينيات وأنا بتكلم في هذه الجزئية، إن احنا في حاجة إلى مؤدبين، ولكن بالسمات التي كان عليها المؤدبون من قبل. الناس بيظنوا الأدب نجيب الشيخ يحفظ نشاط قرآن ويحفظهم بعد ذلك متى تحفظ الأطفال وبعدين كذا وكذا وكذا، وبعدين ياخد بقى الايه إجازة في القراءة كذا، يبقى كده ما شاء إجازة في القراءات وشوية حواشي ودرس، يبقى هو كده. ثم بعد ذلك تكون النكبة أصل عام. لا يكاد يوم يفوت إلا وأسمع نازلة من النوازل العجيبة، سواء من الذين ختموا القرآن أو من الذين طلبوا العلم أو من الذين يتبوؤون أعواد المنابر. والله ولا أريد أن أقص شيء مما أسمع، فأسأل الله تعالى الهداية والستر للجميع. قال عبد الله بعد أن فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشجرة دي هي النخلة، قال عبد الله بن عمر: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، قلت: يا أبي حصل كذا كذا وكان في نفسي كذا. فقال عمر: لأن تكون قلتها، لو أنت لو كنت قلت الكلام ده هو أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. إما أن تكون المقولة صريحة أو غير صريحة. صريح إن عبد الله بن عمر يا رسول الله هي النخل، هو يقول له كده، أيقول له واحد جنبه: على فكرة الشجرة هي النخل، يقول اللي جنبه، واللي جنبه يبلغ، إذا وصل المطلوب. فلكنه لم يفعل. الذي منعه من وقوع الفضيلة له إن هو يجيب على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة هي إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبدأ موافقة. الذي منعه ماذا؟ الحياء. الذي منعه هنا الحياء. إذا فاتته هذه الدرجة من المزية بسبب ماذا؟ الحياة. الباب التالي حديث واحد نقوله في دقائق. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. شوف كأن البخاري بيشير لمسألة، ان انت استحيت ممكن تقول لغيرك يقوم باللي انت عاوزه.
سواء اللي انت عاوز سؤال او اجابة. انتبه الى ده بعد دي مباشرة. والامام البخاري هذا الحديث اورده بالتفصيل في كتاب الطهارة، ولكن ذكر الإشارة هنا لأنها مناسبة لفعل مين؟ لفعل مين؟ عبد الله بن عمر. طب ما كان عبد الله بن عمر يقول لمين؟ يقول لواحد، والواحد ده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما حدث مع علي رضي الله تعالى عنه. فيجوز أن توكل غيرك بالسؤال، إذن يجوز أن توكل غيرك أيضا بماذا؟ بالإجابة أو بالجواب. انتبهوا إلى ترتيب البخاري. ولذلك أهل المغرب يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، وأهل المشرق يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب نجمع بين الاثنين دول إزاي؟ الجمع بين الاثنين أن تبويب البخاري أفضل من تبويب مسلم. تبويب الإمام البخاري أفضل من تبويب الإمام مسلم. وترتيب الإمام مسلم وجمعه للحديث ربما يكون أوثق مما فعله شيخه البخاري، والإثنان كلاهما على درجة من الصحة لا ينازعان، بل ذكر بعض أهل العلم بأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك عندما يقال الصحيح بالألف واللام فإنما هو الصحيح المجرد، والمقصود بالمجرد أي الخالي من الضعيف. نعم هناك بعض الرواة تكلم فيهم أهل العلم في الصحيح، ولكن إيراد البخاري أو مسلم لهذا الراوي دلالة إن صاحب الصحيح بحث حاله فوجده أقرب إلى التسليك فروى عنه. ولذلك يقولون هذا من رجال البخاري أو هذا من رجال مسلم. لما يقال هذا من رجال البخاري أو هذا من رجال مسلم فهذا توفيق له. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد. فكان مسدد فين صاحبنا؟ ما شاء الله. حدثنا مسدد، اسم جميل أو مسدد ده، ربنا كده يرزق بعض إخواننا كده ولد مليح فليح نجيح فسيح، في حاجة تانية تقولوها ربيح، عايزين تزودوا حاجة ولا كفى؟ ها مريح ايه فصيح. طيب ما شاء الله اسمه مسدد. قال حدثنا عبد الله ابن داود، حدثنا عبد الله ابن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. من الطرائف إن هدية مجلة الوعي الإسلامي في شهر ذي الحجة فيها خريطة الصحابة المكثرين من الرواية، فذكر عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر أبو هريرة، وذكر منهم علي ابن أبي طالب، وذكر ممن روى عن علي بعض الرواة منهم محمد بن الحنفية، وذكر إن محمد بن الحنفية لم يرو عنه أحد، يعني اللي تحت منه ما فيش حاجة. فهذا الحديث يرد لا، هناك من روى عن محمد ابن الحنفية، هناك من روى عن محمد ابن الحنفية، وهو من؟ وهو منذر الثوري. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد ومسدد ابنه ايه؟ ايوه بصر ولا كوفي؟ ها قولها بقى حتى تاخذ رشفه. ايه يا خساره ضاعت منك الرشفه، لو كنت قلت بصري كنت نلته، والرشفه هذه ما شاء الله حاجه يعني ما شاء الله. مسدد ابن مسرهد البصري يقال اول من صنف المسند بالبصر، اول من صنف المسند بالبصر. المسند ده كتاب حديثي بياتي فيه المصنف باحاديث كل صحابي، يقول لك حديث ابو بكر كل حديث ابو بكر، حديث عمر، حديث عثمان، حديث علي وهكذا. ولكن أوعب هذه المسانيد ومسند الإمام أحمد. مسدد هذا ثقة ثقة على الصلاح بن حجر، توفي سنة 228 من الهجرة وسبقت ترجمته. قال حدثنا عبد الله ابن داود، عبد الله ابن داود الخريبي الكوفي، روى عن الأعمش وغيره، وروى عنه خلق كثير غير مسدد، ثقة عابد زاهد. ومسألة العلم مع العبادة مع التسنن وغير ذلك هذه نجدها دوارة عند العلماء، مسألة أن يفصل بين العلم وبين أثار العلم دي مش موجودة إلا عندنا، لكن كان السلف يجمعون بين العلم وأثره. الخريبي توفي سنة 213 هجرية. عن الأعمش وهو شيخه، والأعمش هو سليمان ابن مهران العالم الإمام الثقة الضابط وسبقت ترجمته، توفي سنة 148 من الهجرة. عن منذر الثوري وهو المنذر ابن يعلى الثوري، المنذر ابن يعلى الثوري الكوفي، روى عن محمد ابن الحنفية، وروى عن سعيد ابن جبير، روى عنه الأعمش وغيره ووثقه. محمد ابن الحنفية أمه كانت من سبي بني حنيفة، بنو حنيفة الذين ظهر فيهم الدجال مسيلمة الكذاب، فشايعوه وبايعوه بالنبوة وناصروه وقاتلوا دونه، فكانوا مرتدين، قاتلهم الصحابة وسبوا نساءهم وأبناءهم، فكان من جملة السبي من هذه المرأة التي كانت في نصيب علي ابن أبي طالب، فرزق منها بمحمد فنسب إلى أمه فسمي بمحمد ابن الحنفية. ومحمد ابن الحنفية يلقب بالمهدي، وهذا اللقب ليس هو المهدي في آخر الزمان، وإنما المقصود بالمهدي لأنه يسير على السنة ويسير على تعظيم الصحابة لا سيما أبي بكر وعمر. ومحمد ابن الحنفية معلوم أنه كان متسننا، وتوفي في السنة التي قتل فيها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. فمحمد ابن الحنفية تابعي ثقة بيروي عن علي اللي هو يروي عن أبيه قال كنت رجلا مذاء، والمذاء من المذي وهو ما يخرج من الرجال عند التفكير في النساء وغير ذلك. والمذي يغسل موضع خروجه، وإذا أصاب شيئا من الثوب غسل. كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. هناك رواية في الصحيح بالنص: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأن علي متزوج من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جوز بنته، فاستحيا. فلما استحيا إيه اللي حصل؟ أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى فايدة الباب ده بعد الأولان، إن عبد الله بن عمر استحيا أن يجيب، كان ممكن يعمل إيه؟ يقول الإجابة الواحد، والواحد ده يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيتحقق المطلوب. وفي غير الصحيح أن عليا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض. فيمكن أن يكون هذا الحدث قد وقع مرتين: مرة طلب فيها من المقداد أن يسأل، ومرة كما هو عند النسائي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إن شاء الله هناك مجلس واحد متبقي وننهي كتاب العلم في صحيح البخاري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعمر حياتنا بذكره وبعمل صالح يرضى به عنا، أن ييسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا، وأن يرطب بالذكر ألسنتنا، وأن يصبر في البلاء أجسادنا، وأن يوفقنا إلى محبه ومرضيه، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.